بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الشخص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قوله باب الفهم أي فضل الفهم في العلم أي في العلوم. قوله حدثنا علي في رواية أبي ذر ابن عبد الله وهو المعروف بابن المديني. قوله حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح في مسند الحميدي عن سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح. قوله صحبت ابن عمر إلى المدينة فيه ما كان الصحابة عليه من توقي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة خشية الزيادة والنقصان. وهذه كانت طريقة ابن عمر ووالده عمر وجماعة. نعم. وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتيه، وقد تقدم الكلام على متن حديث الباب في أوائل كتاب العلم والله أعلم. ومناسبته للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسألة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة، فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. وقد أخرج أحمد في حديث أبي سعيد الآتي في الوفاة النبوية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا، فتعجب الناس. وكان أبو بكر فهم من المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، فمن ثم قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا به، والله الهادي إلى الصواب. قال بسنده إليه: باب الارتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقه قبل أن تسود. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسود. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وبه إليه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قوله باب الارتباط في العلم هو بالغين المعجمة. قوله في العلم والحكمة فيه نظير ما ذكرنا في قوله بالموعظة والعلم، لكن هذا عكس ذاك، أو هو من العطف التفسيري إن قلنا إنهما مترادفان. قوله وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، هو بضم المثنات وفتح المهملة وتشديد الواو، أي تجعلوا سادة. زاد الكشمي هني في روايته قال أبو عبد الله أي البخاري: وبعد أن تسودوا، إلى قوله سنهم
سنهم.
سنهم
وهنا هنا هذه العبارة كما هو واضح ليست عند ابن حجر في النسخة التي يشرح عليها.
قال: أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال عمر فذكره وإسناده صحيح. وإنما عقبه البخاري بقوله وبعد أن تسود ليبين ألا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولهذا قال مالك: من عيب القضاء أن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. يبقى الحدث
إذا تصدر الغلام الصغير يعني.
تمام، جزاكم الله خير. نعم، وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث، فقال معناه: تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وفسره شامر اللغوي بالتزوج، فإنه إذا تزوج صار سيد أهله، ولا سيما إن ولد له. وقيل: أراد عمر الكف عن طلب الرياسة، لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها وهو حمل بعيد. والمراد بقوله تسود السيادة، وهي أعم من التزويج، ولا وجه لمن خصصه بذلك، لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم. وجوز الكرماني أن يكون من السواد في اللحية، فيكون أمرا للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته، أو أمرا للكهل قبل أن يتحول سواد اللحية إلى الشيب، ولا يخفى تكلفه ولا
تكلفه.
تكلفه نعم ولا يخفى تكلفه نعم. وقال ابن المنير: مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه، فإنه سبب لسيادته. كذا قال. والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة، لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين:
مما
العلم،
يغبط بها
مما يغبط بها صاحبها في
أقصد
العادة.
بها ولا به؟ الهاء عائدة على ما؟
هو على الرياسة.
إيه صحيح أن الرياسة وإن كانت مما يغبط به صاحبها.
يغبط به
هي
يعني
الهاء عائدة على ما؟ مما يغبط بها صاحبها. ماشي ماشي نعم، لكن الحديث
قال: لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين: العلم أو الجود. ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم، فكأنه يقول: تعلموا قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق. ويقول أيضا: إن تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم، فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية. ومعنى الغبطة تمني المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن يزول عنه، وهو المراد بالحسد الذي أطلق في الخبر كما سنبينه. قوله: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، يعني أن الزهري حدث سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل. ورواية سفيان عن الزهري أخرج المصنف في التوحيد عن علي بن عبد الله عنه قال: قال الزهري عن سالم، ورواها مسلم عن زهير بن حرب، وغيره عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه، ساقه مسلم تاما. واختصره البخاري وأخرجه البخاري أيضا تاما في فضائل القرآن من طريق شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمر فذكره. وسنذكر ما تخالفت فيه الروايات بعد إن شاء الله تعالى. قوله: قال سمعت، القائل هو إسماعيل على ما حررناه. قوله: لا حسد، الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، تمني زوال النعمة عن المنعم عليه. وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، والحق أنه أعم، وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه ليرتفع عليه. أو مطلقا ليساويه، وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل، وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات. واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى، فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته.
وهنا لما قال وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل، يعني هو يقصد الخاطرة، يعني
بكلمة تصميم
فإذا
يعني.
صمم عليها قلبه العزم يعني يأس، أو قال أو فعل ما هو مقتضى ذلك يأس. نعم.
قال: وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة، وأطلق الحسد عليها مجازا، وهي أن يتمنى أن يكون ما لغيره من غير أن يزول عنه.
وهي أن
والحرص
يتمنى
وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعات فهو محمود، ومنه فليتنافس المتنافسون، وإن كان في المعصية فهو مذموم، ومنه ولا تنافسوا. وإن كان في الجائزات فهو مباح، فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه
لا
الحصر
غبطة
أن
أعظم أو أفضل.
نعم،
نعم.
لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر، بس هي هنا ليه سيدنا مضمونة مش مرفوعة؟
وأنا تنازعني نفسي أيضا للعودة إلى الحديث اللي فيه تفقهوا قبل أن تسودوا، حديث عمر لما قال بأن الرئيس قد يمنعه، وعندنا ضبطها الكبر والاحتشاء. أنت قلتها الكبر والاحتشاء، أظن الكبر أقرب، أظن الكبر أقرب يعني، أو الكبر هنا مناسبة.
وهنا
يعني لو قلنا
أعظم،
الكبر طمها،
يعني هو يمنعه الكبر، اللي هو يعني السياق يدل على تقدم العمر مثلا،
لا مش
لعله أراد.
تقدم العمر، حتى ولو كان الكبر في الناس بالمقام،
نعم
كبر القدر يعني،
نعم
وهذا موجود في السيادة،
نعم
والاحتشام
صحيح
أيضا موجود في السيادة، لأنه من لوازم السيادة الاحتشام عشان يكون له يعني هيبة،
نعم
فيمتنعون عادة من مخالطة الناس. نعم.
طب وهنا أعظم أو أفضل تحمل على إن هي إيه
ماشي
يعني.
ماشي، لا بأس لا بأس لا بأس.
تمام. قال: ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما. وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، ولفظ حديث
يعني
ابن
لو
عمر
قلنا لا غبطة أعظم فهو لا نافية للجنس، وغبطة اسمها لأنها عاملة عمل إنه، وأعظم
نعم
خبر مرفوع.
بخير، تمام، جزاكم الله خير.
أمر قريب إن شاء الله. نعم.
تمام. قال: ولفظ حديث ابن عمر: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار وآناء النهار. والمراد بالقيام به العمل به مطلقا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها، ومن تعليمه والحكم والفتوى بمقتضاه، فلا تخالف بين لفظي الحديثين. ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار ويتبع ما فيه. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته، على أن الاستثناء منقطع والتقدير نفي الحسد، والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما، فلا حسد أصلا. قوله إلا في اثنتين كذا في معظم الروايات، اثنتين بتاء التأنيث، لا حسد محمود إلا في شيء إلا في خصلتين. وعلى هذا فقوله رجل بالرفع والتقدير خصلة رجل، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وللمصنف في الاعتصام وأقيم المضاف إليه مقامه وللمصنف في الاعتصام إلا في اثنين. وعلى هذا فقوله رجل بالخفض على البدنية أي خصلة رجلين، ويجوز النصب بإضمار أعني، وهي رواية ابن ماجه. قوله مالا نكره ليشمل القليل والكثير، قوله فسلط كذا لأبي ذر وللباقين فسلطه، وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح. قوله هلكته بفتح اللام والكاف أي إهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا. وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات، ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم. قوله الحكمة اللام للعهد، لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل، وقيل المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. فائدة: زاد أبو هريرة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة كما ذكرناه، ولفظه فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، أورده المصنف في فضائل القرآن. وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري بفتح الهمزة وإسكان النون أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر حديثا طويلا فيه استواء العامل في المال بالحق والمتمني في الأجر، ولفظه وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت مثلما يعمل فلان فأجرهما سواء، وذكر في ضدهما أنهما في الوزر سواء، وقال فيه حديث حسن صحيح والله أعلم. وإطلاق كونهما سواء يرد على الخطبي في جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير. نعم يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمنى، لكن الأفضليات المستفادة منه هي بالنسبة إلى هذه الخصلة فقط لا مطلقا. وسيكون لنا عودة إلى البحث في هذه المسألة في حديث الطاعم الشاكر كالصائم الصابر، حيث ذكره المؤلف في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى.
وأنا ابن القيم رحمه الله تعالى استوعب هذه المسألة في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين.
وبه إليه قال: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني الآية. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني
أن قراءة الآية في مثل هذا الموضع وأنه لما كتبوا الآية هو الرواية قراءتها، وأما كتابتهم الآية فهو على تقدير أكمل الآية إلى آخر الآية. الآية بتمامها على الأحوال الثلاثة في الرفع والنصب والجر يعني. ولكن على كل حال صاحب الكتاب أو إن كانت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على الصحابي أو مقطوعة على من دونه دون الصحابي فهو قرأها.
نعم.
قرأها، والذي كتب الآية اختصارا يعني.
نعم. يعني نقرأ إن شاء الله.
أظن هذا أقرب يعني لمقصوده.
كان سيدنا الشيخ أحمد معبد دائما في مجالس التحديث ينبه على ذلك، إن إذا مرت آية فالقارئ يقرأها كاملة لا يكتفي بالإشارة كما مكتوب في الكتاب.
جميل. جميل جميل. يبقى إذا هو يحمل الإشارة على أنها إيه؟ على
نعم هو
أنها حصان.
نعم أنا في أكثر من مجلس يعني كان يشدد على ذلك يعني.
نعم.
قال: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خاضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي في هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خاضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. قوله: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر. هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه، ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله، فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله. وظاهر التبويب أن موسى ركب البحر لما توجه في طلب الخاضر، وفيه نظر، لأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه خرج في البر، وسيأتي بلفظ: فخرج يمشيان، وفي لفظ لأحمد: حتى أتي الصخرة. وإنما ركب البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقيا. فيحمل قوله إلى الخضر على أن فيه حذفا، أي إلى مقصد الخضر، لأن موسى لم يركب البحر لحاجة نفسه، وإنما ركبه تبعا للخضر. ويحتمل أن يكون التقدير ذهاب موسى في ساحل البحر، فيكون فيه حذف، ويمكن أن يقال مقصود الذهاب إنما حصل بتمام القصة ومن تمامها أنه ركب معه البحر، فأطلق على جميعها ذهابا مجازا، إما من إطلاق الكل على الماضي أو من تسمية السبب باسم ما تسبب عنه. وحمله ابن المنير على أن إلى بمعنى مع. وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ثبت عند البخاري أن موسى توجه في البحر لما طلب الخضر. قلت: لعله قوي عنده أحد الاحتمالين في قوله: فكان يتبع أثر الحوت في البحر، فالظرف يحتمل أن يكون لموسى ويحتمل أن يكون للحوت، ويؤيد الأول ما جاء عن أبي العالية وغيره. فروى عبد بن حميد عن أبي العالية أن موسى التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر انتهى. والتوصل إلى جزيرة في البحر لا يقع إلا بسلوك البحر غالبا. وعنده أيضا من طريق ربيع بن أنس قال: انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة، فدخلها موسى على أثر الحوت حتى انتهى إلى الخضر. فهذا يوضح أنه ركب البحر إليه. وهذان الأثران الموقوفان رجالهما ثقات. قوله الآية هو
يعني هذا الكلام الذي سبق في أول الصفحة لما قال: لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر، وركوب
نعم.
البر والبحر، يعني كأنه كتبه لما انتهى إلى هذا الكلام الذي قاله في النهاية، أو
نعم.
لعله كلام شيخه كما نقله هو في المقدمة في بيان المناسبة بين الأبواب.
نعم صحيح.
نعم.
قال: قوله الآية هو بالنصب بتقدير، فذكر الآية على المفعولية، وقد ذكر الأصيلي في روايته باقي الآية وهي
ذكر،
قوله.
لكن من؟
فذكر الآية يعني الراوي. اللي هو
الراوي،
الصحابي هنا.
لا هو يتكلم عن الآية التي في ترجمة الباب، باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البر إلى الخضر، وقوله
نعم
تعالى هل أتبعك على أن تعلمني الآية.
نعم
قوله الآية هو بالنصب بتقدير، فذكر الآية، من الذي ذكر؟
لعله مثلا
أو
قصد
يقول اذكر الآية.
عفوا سيدنا، لعله يقصد الإمام البخاري.
لا، البخاري هو الذي قال الآية،
هو
فما
هنا
كان نصب البخاري لكلمة الآية؟
انت فضلتك تقصد.
نتكلم عن البخاري بقى، لماذا نصب الآية؟
نعم،
ما هو التقدير الذي أضمره البخاري في نفسه حتى ينصب الاسم؟ فهم يقولون اذكر الآية، أكمل الآية، اقرأ الآية.
نعم.
لعله أراد ذلك.
قال: وقد ذكر الأصلي، أو ممكن لعله بتقدير فذكر الآية، يعني يكون القائل اللي هو الراوي عن الإمام البخاري، ربما يكون المقصود
ماشي
كذلك.
ماشي.
وقد ذكر الأصلي في روايته باقي الآية وهي قول باقي الآية وهي قوله: مما علمت رشدا. وفي تفسير عطاء الخراساني
هذا
أن الحوت،
يؤيد الذي قلناه قبل قليل،
نعم
من إن القارئ في الرواية يقرأ الآية كاملة. نعم.
نعم قال: وفي تفسير عطاء الخراساني أن الحوت لما دخل البحر اتبع موسى أثره حتى وجد الخضر. ويقوي الحمل على هذا أن المصنف إنما أشار بالترجمة إليه كونه عبر بقوله كونه
أن
عبر
الحوت لما دخل البحر اتبع
اتبع
موسى
موسى
أثره حتى
أثره.
وجد الخضر، ويقوي الحمل على هذا أن المصنف إنما أشار بالترجمة إليه، نعم كونه عبر، نعم.
نعم كونه عبر بقوله ما ذكر، فأتى بصيغة التمريض التي يعبر بها عما فيه نظر، وهذا أليق بتصرفه. قوله حدثنا، وللأصيلي حدثني بالإفراد. قوله غرير، تقدم في المقدمة أنه بالغين المعجمة مصغرا، ومحمد وشيخه وأبوه إبراهيم بن سعد زهريون، وكذا ابن شهاب شيخ صالح وهو ابن كيسان. قوله حدثه للكشميهني حدث بغير هاء، وهو محمول على السماع لأن صالحا غير مدلس. قوله تمارى أي تجادل. قوله والحر هو بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين، وهو صحابي مشهور ذكره ابن السكن وغيره، وله ذكر عند المصنف أيضا في قصة له مع عمر قال فيها: وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني بفضلهم. قوله قال ابن عباس: هو خضر لم
أظن
يذكر ما
له
قال.
أخبار أكثر من هذه كثيرة، و كان ممن يجتمع مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو وابن عباس وجماعة من الشباب يتدارسون القرآن في الصباح قبل الظهر.
قال
والحديث الذي فيه لما جاء عمه وقال استأذن لي على هذا الرجل، ودخل فأغلظ لعمر في الكلام، والحر اعتذر عنه وقتها وقال يا أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، قال فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. وأخباره قليلة ولكنها سرية.
نعم، جزاكم الله خير. قال قوله قال ابن عباس هو خضر لم يذكر ما قال الحر بن قيس، ولا وقفت على ذلك في شيء من طرق هذا الحديث. وخضر بفتح أوله وكسر ثانيه، أو بكسر أوله وإسكان ثانيه. ثبتت بهما الرواية وبإثبات الألف واللام فيه وبحذفها
هل يمكن أن يقول هنا إن الحر تبنى ما قاله نوف ولما حمل ابن عباس المسألة إلى أبي بن كعب ذكر له هذا القول عن أصله ولم يذكره عن ماله، لما قال إن نوفا الهكالي يزعم أن موسى الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال كذب نوفا، فيكون هذا هو قول الحر مثلا؟
والله لا نستطيع أن نحن نجزم.
لا، ده هو هاتي يقول حاجة ثانية، سعيد بن جبير ولو في الذكاء هذه القصة. طيب تمام.
قال: وهذا التماري الذي وقع بين ابن عباس والحر غير التماري الذي وقع بين سعيد بن جبير ونوف البكالي، فإن هذا في صاحب موسى هل هو الخضر أو غيره، وذاك في موسى هل هو موسى بن عمران الذي أنزلت في عليه التوراة أو موسى ابن ميشا بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها معجمة. وسياق سعيد بن جبير للحديث
الخضر والآخر في موسى.
نعم.
نعم.
قال: وسياق سعيد بن جبير للحديث عن ابن عباس أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لهذا بشيء كثير، وسيأتي ذكر ذلك مفصلا في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. ويقال إن اسم الخضر بليا بموحدة ولا من ساكنة ثم تحتانية، وسيأتي في أحاديث الأنبياء النقل عن سبب تلقيبه بالخضر، وسيأتي نقل الخلاف في نسبه وهل هو رسول أو نبي فقط أو ملك بفتح اللام أو ولي فقط وهل هو باق أو مات.
والحافظ رحمه الله له كتاب مستقل في هذه المسألة اسمه الروض النظر في أخبار الخضر.
قال قوله: فدعاه أي ناداه، وذكر ابن الدين أن فيه حذفا
والتقدير. الزهر النضر. نعم.
اسمه سيدنا علي.
الزهر النضر.
نعم.
في حال الخضر.
نعم. جزاكم الله خيرا. قال قوله: فدعاه أي ناداه، وذكر ابن التين أن فيه حذفا والتقدير فقام إليه فسأله، لأن المعروف عن ابن عباس التأدب مع من لأن المعروف عن ابن عباس التأدب مع من التأدب مع من يأخذ عنه، وأخباره في ذلك شهيرة. قوله: إذ جاء رجل لم أقف على تسميته. قوله: بلى عبدنا، أي هو أعلم، وللكشمهني بل بإسكان اللام والتقدير.
عمر المقبل فرج الله عنه جمع أخبار ابن عباس في العلم في قريب من 5 مقالات تكلم فيها باستفاضة عن علاقة ابن عباس بالعلم وفرائق ابن عباس في التلقي والأداء التعليم وما بينهم، وهي عظيمة جدا في معانيها
قال: والتقدير فأوحى الله إليه لا تطلق النفي بل قل خضر، وإنما قال عبدنا أو قال عبدنا، وإن كان السياق يقتضي أن يقول عبد الله لكونه. نعم
صحيح. بلى عبدنا.
نعم.
معذرة سيدنا.
وإنما قال عبدنا.
معذرة سيدنا.
أي نعم.
من صاحب كتاب أخبار ابن عباس؟
ليس كتابا،
وكان
الشيخ كتبه في موقعه وفي أكثر من موقع هو منشور، حوالي من 5 أو 6 نعم، من المقالات الدكتور عمر المقبل.
نعم سيد، لكم الله خير سيد.
قال: وإنما قال عبدنا، وإن كان السياق يقتضي أن يقول عبد الله لكونه أورده على طريق الحكاية عن الله سبحانه وتعالى، والإضافة فيه للتعظيم. قوله يتبع أثر الحوت في البحر في هذا السياق اختصار
أصل الكلام إنه كان حوارا، خاطب الله تبارك وتعالى موسى فقال بلى عبدنا صدق.
قال قوله يتبع أثر الحوت في البحر في هذا السياق اختصار يأتي بيانه عند شرحه إن شاء الله تعالى. قوله ما كنا نبغي أي نطلب، لأن فقد الحوت جعل آية أي علامة على الموضع الذي فيه الخضر. وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع والعمل بخبر الواحد الصدوق، وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه ومشروعيته.
ووجوب
هذا كله
والعمل وركوب كله بالرفع يعني.
تمام. والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع والعمل بخبر الواحد الصدوق، وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه، ومشروعية حمل الزاد في السفر، ولزوم التواضع في كل حال. ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام، وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. وبسنده إليه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكا بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس، والضمير على هذا لغير مذكور، ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله، إشارة إلى أن الذي وقع لابن عباس من غلبته للحر بن قيس إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قوله حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المعروف بالمقعد البصري. قوله حدثنا خالد هو ابن مهران الحذاء. قوله ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد المصنف في فضل ابن عباس عن مسدد عن عبد الوارث إلى صدره، وكان ابن عباس إذ ذاك غلاما مميزا فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة. قوله علمه الكتاب بين المصنف في كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس سبب هذا الدعاء ولفظه دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، زاد مسلم فلما خرج ثم اتفق قال من وضع هذا فأخبر، ولمسلم قال ابن عباس، ولأحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك، وأن ذلك كان في بيتها ليلا، ولعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار عن قريب عن ابن عباس في قيامه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وفيه فقال لي ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني، فقلت أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله، فقال فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. والمراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعي عليه، والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه، ووقع في رواية مسدد الحكمة بدل الكتاب. وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرق كلها عن خالد الحذاء كذا قال، وفيه نظر لأن المصنف أخرجه أيضا من حديث وهيب عن خالد بلفظ الكتاب أيضا، فيحمل على أن المراد بالحكمة أيضا القرآن، فيكون بعضهم رواه بالمعنى. وللنسائي والترمذي من طريق عطاء عن ابن عباس قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوت الحكمة مرتين، فيحتمل تعدد الواقعة فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة. ويؤيده أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد التي قدمناها عند الشيخين اللهم فقهه في الدين، لكن لم يقع عند مسلم في الدين. وذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود ذكره في أطراف الصحيحين بلفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال الحميدي وهذه الزيادة ليست في الصحيحين. قلت وهو كما قال، نعم هي في رواية سعيد بن جبير التي قدمناها عند أحمد وابن حبان والطبراني، ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلا، وأخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قال كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ووقع في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خليد الحذاء في حديث الباب بلفظ اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه، فقد رواه الترمذي والإسماعيلي وغيرهم من طريق عبد الوهاب بدونها. وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن طاووس عن ابن عباس قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيتي وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وقد رواه أحمد عن هشيم عن خالد في حديث الباب باللفظ مسح على رأسي. وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لما علم من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين. واختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا، فقيل القرآن كما تقدم، وقيل العمل به، وقيل السنة، وقيل الإصابة في القول، وقيل الخشية، وقيل الفهم عن الله، وقيل العقل، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب مع الإصابة. وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس الفهم في القرآن. وسيأتي مزيد لذلك في المناقب إن شاء الله تعالى. قال نكمل يا شيخنا إن شاء الله.
بسم الله. طيب يريحك الشيخ مصطفى ان شاء الله.
كما تمام سيدي.
عزك الله. تفضل شيخ مصطفى.
نعم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين، بإسناد فضلتكم من المصنف رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: قوله باب متى يصح سماع الصغير، زاد الكشمي هني الصبي الصغير، ومقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل. وقال الكرماني إن معنى الصحة هنا جواز قبول مسموعه. قال رحمه الله: قلت وهذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة. وأشار المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رواه الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره أن يحيى قال أقل سن التحمل، نعم قال أقل سن التحمل 15 سنة، لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها، فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما يسمع. وإنما قصة ابن عمر في القتال. ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم، وهذا هو المعتمد. وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فموجه، وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقا أو اعتني به فسمع وهو صغير. نعم أحسن الله عليكم. وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقا أو اعتنى به فسمع وهو صغير فلا. وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذا، وفيه دليل على أن مراد ابن معين الأول. وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وغيره يوم بدر ممن كان لم يبلغ 15، فمردود بأن القتال يقصد فيه مزيد القوة والتبصر في الحرب، فكانت مظنته سن البلوغ، والسماع يقصد فيه الفهم، فكانت مظنته التمييز. وقد احتج الأوزاعي لذلك بحديث مروهم بالصلاة لسبع. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، وقد ثبت ذلك في رواية كريمة. قوله على حمار هو اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، كقولك بعير، وقد شذ حماره في الأنثى حكاه في الصحاح، وأتان بفتح الهمز، وشذ كسرها كما حكاه الصغني. هي الأنثى من الحمير، وربما قالوا للأنثى أتانا، حكاه يونس وأنكره غيره، فجاء في الرواية على اللغة الفصحى. وحمار أتان بالتنوين فيهما على النعت أو البدل، وروي بالإضافة. وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة لأنهن أشرف، وهو قياس صحيح من حيث النظر، إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله كما سيأتي البحث فيه في الصلاة إن شاء الله تعالى. قوله ناهزت أي قاربت، والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعي. قوله إلى غير جدار ألا أي إلى غير سترة، قاله الشافعي. وسياق الكلام يدل على ذلك، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيده رواية البزار بلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس شيء يستره. قوله بين يدي بعض الصف، بين يدي بعض الصف هو مجاز عن الأمام بفتح الهمزة. نعم، قال هو مجاز عن الأمام بفتح الهمزة، لأن الصف ليس له يد، وبعض الصف يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض، نعم، وبعض الصف يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف. قاله الكرماني. قوله ترتع بمثنتين مفتوحتين وضم العين، أي تأكل ما تشاء، وقيل تسرع في المشي، وجاء أيضا بكسر العين بوزن تفتعل من الرعي، وأصله ترتعي، لكن حذفت الياء تخفيفا، والأول أصوب، ويدل عليه رواية المصنف في الحج نزلت عنها فرتعت. قوله ودخلت وللكشمي هني فدخلت بالفاء. قوله فلم، نعم
ودخلت، نعم
أحسن الله عليكم. قوله فلم ينكر ذلك علي أحد، قيل فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، لأن المرور مفسدة خفيفة والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. واستدل ابن عباس على الجواز بعد من إنكار الانتفاء الموانع الذات، ولا يقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة، لأنه نفى الإنكار مطلقا فتناول ما بعد الصلاة. وأيضا فكان الإنكار يمكن بالإشارة، وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنما يشترط عند الأداء، ويلحق بالصبي في ذلك العبد والفاسق والكافر. وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره مقام حكاية قوله، إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء. فإن قيل التقييد بالصبي والصغير في الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس، أجاب الكرماني بأن المراد بالصغير غير البالغ، وذكر الصبي معه من باب التوضيح، ويحتمل أن يكون لفظ الصغير يتعلق بقصة محمود، ولفظ الصبي يتعلق بهما معا، والله أعلم. وسيأتي باقي مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. قال ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا محمد بن يوسف هو البيكندي كما جزم به البيهقي وغيره، وأما الفريابي فليست له رواية عن أبي مسهر، وكان أبو مسهر شيخ الشاميين في زمانه، وقد لقيه البخاري وسمع منه شيئا يسيرا وحدث عنه هنا بواسطة. وذكر ابن المرابط فيما
نقله الحافظ رحمه الله ذكر محمد بن يوسف فيما سبق في حديث معنا أمس، صحيح؟ قال حدثنا محمد بن يوسف فقال إيه؟
قال فريابي،
نعم، قال كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي.
نعم،
فهل يمكن أن تكون هذه الفائدة مقيدة بما هنا؟ هنا محمد بن يوسف أيضا قال حدثني محمد بن يوسف، وهو هنا فسرها البيكندي، تمام؟ لما لم تكن للفريابي رواية عن أبي مسهر، فنقول هناك في هذه الفائدة في تلك يعني البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابية فيما اشترك هو وغيره البيكندي وكذا فيه من الشيوخ مثلا
إلا عن أبي مسهر.
لماذا نستثني أبا مسهر؟ فربما يكون هناك آخر، فنقول يعني فيما كانت الشيوخ فيه مشتركة بين محمد بن يوسف البيكندي ومحمد بن يوسف الفريابي، فيطلق البخاري محمد بن يوسف، ها يبقى هو ايه الفريابي. واما اذا كان كما هنا ان محمد بن يوسف الفريابي ليس له روايه عن ابي مسهر، فيكون محمد بن يوسف البيكندي لانه هو الذي روى عن هذا الراوي كما هنا عن ابي مسهر.
نعم
صحيح.
نعم صحيح، احسن الله عليك
ان شاء الله. نعم، يبقى هذا قيد لتلك الفائدة يعني. نعم
نعم، جزاكم الله خيرا.
أظن مولانا في هدي الساري أشار إلى محمد بن يوسف البيكندي، والآخر أظن يجب أن نراجعها مرت معنا
بين الفريابي والبيكندي يعني.
نعم، يعني حينما قال ذكر، أذكر أنه قال وأما قوله محمد بن يوسف فهو البيكندي، هذه أذكرها تماما، ونفى أن يكون
وكذلك في أمس مرت معنا وأطلق الكلام، وهو هنا عاد فإيه؟ عاد فقيد.
نعم،
قصدي أن الجمع بين الموضعين بأنه يقيد أو يطلق هذا الإطلاق حيث اشترك في الشيوخ البيكند والفرياد، حيث اشترك في الشيوخ فأطلق البخاري فيكون مقصود الفرياد. نعم، نراجعها إن شاء الله في
يعني حينما يطلق لا يحدد فهو الفريابي، تقول كأنه
فهو الفريابي إلا إذا كان الشيخ الذي يروي عنه محمد بن يوسف هذا لا يروي عنه الفريابي فيكون الآخر بكنت.
نعم
نعم
نعم. قال رحمه الله: وذكر ابن المرابط فيما نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن حرب، وليس كما قال ابن المرابط، فإن النسائي رواه في السنن الكبرى عن محمد بن المصفى عن محمد بن حرب، وأخرجه البيهقي في المدخل من رواية محمد بن جوصى وهو بفتح الجيم والصاد المهملة عن سلمة بن الخليل وأبي التقي وهو بفتح المثنات وكسر القاف كلاهما عن محمد بن حرب، فهؤلاء ثلاثة غير أبي مسهر رووه عن محمد بن حرب، فكأنه المتفرد به عن الزبيدي. وهذا الإسناد إلى الزهري شاميون، وقد دخلها هو وشيخه محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي. وحديثه هذا طرف من حديثه عن عتبان بن مالك الآتي في الصلاة من رواية صالح بن كيسان وغيره عن الزهري، وفي الرقاق من طريق معمر عن الزهري قال: أخبرني محمود. قوله عقلت بفتح القاف أي حفظت، قوله مجة بفتح الميم وتشديد الجيم، والمج هو إرسال الماء من الفم، وقيل لا يسمى مجا إلا إذا كان على بعد، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع محمود إما مداعبة منه أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة رضي الله عنهم. قوله وأنا ابن 5 سنين لم أرى التقييد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي هذه، والزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري، حتى قال الوليد بن مسلم كان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري، وقال أبو داود ليس في حديثه خطأ، وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري، لكن لفظه عند الطبراني والخطيب في الكفاية من طريق عبد الرحمن بن نمر وهو بفتح النون وكسر الميم عن الزهري وغيره. قال: حدثني محمود بن الربيع، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين، فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات سنة 99 وهو ابن 94 سنة، وهو مطابق لهذه الرواية. وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره أن في بعض الروايات
وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره أو وغيره وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع، ولم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إن كان ذلك مأخوذا من قول صاحب الاستيعاب إنه عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمس، وكأن الحامل له على هذا التردد قول وكأن الحامل له على هذا التردد قول الواقدي إنه كان ابن 93 لما مات، والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده على أن قول الواقدي والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده على أن قول الواقدي يمكن حمله إن صح على أنه ألغى الكسر وجبره غيره، والله أعلم. وإذا تحرر هذا فقد
يشير إلى أن الكلام كله للقاضي عياض، خاصة مع ارتباطه يعني بالاستيعاب، فيكون في الإلماع وغيره، وهذه من المواضع التي ينبغي أنه يعتني بها المحقق ويذكر هذا يعني، فلعل القاضي ذكره في الإلماع، والإلماع من كتب المصطلح، لعله ذكره فيه وفي غيره.
نعم.
أو يكون غيره هذا أخذ عنه، لأني ألمح أنه لم يعرج إلا على كلام القاضي فقط يعني. نعم
نعم صلى الله عليكم. قال وإذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته والده يوم بني قريظة ومراجعته له في ذلك، ففيه السماع منه، وكان سنه إذ ذاك 3 سنين أو 4، فهو أصغر من محمود، وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين. وأجاب ابن المنير بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي صلى الله عليه وسلم مج مجة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية يثبت بها كونه صحابيا. وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية حتى تدخل في هذا الباب، ثم أنشد وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، انتهى. قال وهو جواب مسدد، وتكملته ما قدمناه قبل، أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو ما ينزل منزلته من نقل الفعل أو التقرير. وغفل البدر الزرقشي فقال يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري، انتهى. والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح، فالإيراد موجه وقد حصل جوابه. والعجب من متكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه في المواضع الواضحة. نعم سيدنا
يغفل.
نعم نعم أحسن الله عليكم. قال والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح، فالإيراد موجه وقد حصل جوابه. والعجب من متكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه في المواضع الواضحة ويعترضها بما يؤدي إلى نفي ورودها فيه. قوله من دلو
يعني زاد المساء. على كل حال لكل جواد كبوة من كبوات.
نعم نعم.
وهذا وارد يعني.
نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قول
النبي صلى الله عليه وسلم لما رحم الله فلان لقد أذكرني آية كنت أنسيتها.
نعم أحسن الله إليكم صلى الله عليه وسلم. قوله من دلو زاد النسائي معلق، ولابن حبان معلقة، والدلو يذكر ويؤنث، وللمصنف في الرقاق من رواية معمر من دلو كانت في دارهم، وله في الطهارة والصلاة وغيرهما من بئر بدل دلو، ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البئر وتناوله النبي صلى الله عليه وسلم من الدلو. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم، جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث، وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم. نعم، وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم. واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس، ومن كان دونها يكتب له حضور، وليس في الحديث ولا في تبويب البخاري ما يدل عليه،
بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب سمع وإن كان دون ابن خمس وإلا فلا. وقال ابن رشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك، لا أن بلوغها شرط لا بد من تحققه، والله أعلم. وقريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز بست أو سبع، والمرجح أنها مظنة لا تحديد. ومن أقوى ما يتمسك به في أن المرد في ذلك إلى الفهم، فيختلف باختلاف الأشخاص ما أورده الخطيب من طريق أبي عاصم قال: ذهبت بابني وهو ابن ثلاث سنين إلى ابن جريج فحدثه. قال أبو عاصم: ولا بأس بتعليم الصبي الحديث أو القرآن وهو في هذا السن، يعني إذا كان فهما. وقصة أبي بكر بن المقرئ الحافظ في تسميعه لابن أربع بعد أن امتحنه بحفظ سور من القرآن مشهورة. قال رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر. نعم سيدنا، نعم
عند هذا الباب. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.